أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال عز من قائل في محكم الكتاب الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. ولا مهينة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى كل مدافع عن الحق والحقيقة، راف للظلم في هذا العالم، إلى إمام المظلومين والمضطهدين، بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، المظلومة المهضومة. المستخف بقدرها وقدر بعلها وأبيها، بقدر عظمة الله المدعى فيها وفي هذا البيت. لا شك في حصول الظلم والإيذاء، لا يختلف أحد مع أحد على هذا الموضوع. لا شك في حصول الإصرار على هذا الظلم وعلى هذا الإيذاء. لا شك بمعزل عن التفاصيل، لا شك ولا ريب، أو لا ينبغي أن يكون هنالك شك عند أحد من أفراد هذه الأمة في أن هذا الإيذاء الذي حصل هو إيذاء لرسول الله، هو إيذاء لله عز وجل. ويكفينا في هذا المجال بشكل قاطع الأحاديث الكثير المتواترة تواترا إجماليا في أنه يؤذيه ما يؤذيها، من آذاها فقد آذاني، يريبني، والمؤيدات الكثيرة لهذه التعبيرات: بضعة، شجنة، إلى ما هنالك، موجودة ومجموعة ومخرجة الروايات من طرق الفريقين، وهي بكثرة كاثرة مع ملاحظة الألفاظ المختلفة، على أنه يكفي للاحتجاج والخصام وجودها بسند صحيح في واحد من الصحيحين، وهي موجودة. على هذا الأساس يصبح انطباق العنوان المأخوذ في الآية على الذين تصدوا لهذا الظلم العظيم واضح. وإذا كانت الأمور مبنية على حمل فعل المضارع على الاستمرار، فلا شك ولا ريب في أن الإيذاء يبقى مستمرا ما لم يتحقق التحلل منه، إما برفعه تكوينيا في حالات إمكانه رفعه، وإما بالتوبة والاستسماح حيث لا يمكن الرفع خارجيا، وأي شيء من ذلك لم يتحقق وإن حاول القوم دعوى تحققه أو سعوا وأفشلت صلوات الله وسلامه عليها مخططة. على أن بعض مفرداته ومصادقه المناشئ مثل قصة فدك كان يمكن رفعها وبقي الإصرار عليها وبقيت مستمرة بالاتفاق، بمعزل أن الطرف يدعي أن له حق في ذلك أو لا يدعي، هو تسبب بإذاء على كل حال. فكل ما يؤذيها بمقتضى الحديث المتسالم على صحته ما دام يؤذيها فهو يؤذي رسول الله ويؤذي الله سبحانه وتعالى، فيكون مصداقا لهذه الآية المباركة، فلا يكون مشمولا بوجه لرحمة الله عز وجل. وكأن هذا الأمر من أوضح الواضحات بلحاظ ما تضمنته الآية الأولى، وكأنها ذكرت توطئة لبيان الآية الثانية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، وإن كان الأول أعظم يؤذون الله ورسوله، لكن كأن الآية الأولى ذكرت توطئة لبيان الحكم العام في المجتمع الإسلامي. فإذا كان هذا العنوان ينطبق على مطلق المؤمنين والمؤمنات فهو قطعا وبطريق أولى ينطبق على سادة أهل الإيمان كما هو واضح، ولا خلاف في كونه في كونها سيدتهم صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على مشايعتها ومشايعة أهل بيتها. نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل فرج إمامنا برفع هذا الظلم وهذه الغمة بثأر نهج الحق من نهج الباطل الذي يتجاوز الأشخاص بطبيعة الحال. ولئن كنا نقرأ في الحديث المنسوب إلى الناحية بأننا نستغيث بإمام زماننا في دعاء الندبة بأنه طالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، طالب بدم المقتول بكربلاء، فمن المقطوع به جدا أن أولى من يطلب بذحله من أبناء الأنبياء هو سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، لأن عظمة الظلم كما وكيفا، والأهم هو الكيف هنا، ليس له نظير في هذا العالم حتى ما جرى مع ولدها في كربلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا من شيعتهم حقا وارزقنا شفاعتهم، أحينا على هذا وأمتنا عليه وابعثنا عليه واحشرنا عليه، فإنه نور الدنيا ونور الآخرة إن شاء الله. عن في نفسي إلى الأصول. سنة نفتح نقاش. أعظم إيه؟ أكيد أعظم. كان الكلام في مناقشة السيد الخوي رضوان الله عليه. ها ما زبطتش مع اللي تأمل فيه. لا خلينا بركة العلم بركة هو على منهاجهم صلوات الله عليه. كان الكلام فيما أفاده السيد الخوي رضوان الله عليه في نقاش الصورة التي قال فيها المحقق الخراساني بالتخيير بين الإتيان بالعملين أو الاكتفاء بالعمل الاضطراري في بداية الوقت، وهي التي فرض ثبوتا أن الإتيان بالمصداق الاضطراري في حال الاضطرار يحقق جزءا من الملاك اللزومي ويبقى منه جزء آخر لا يتحقق إلا بالإتيان بالحصة الاختيارية في آخر الوقت، فيدور أمره مدام مسلم أنه لا يجب عليه البدار، هو بالحالات الاختيارية الإنسان فيه خلي صلاته لآخر الوقت بحسب الميزان الشرعي اللزومي، فأفاد السيد الخوئي في الإشكال بأن هذا الذي أفدته يا شيخنا الخراساني تخيير بين الأقل والأكثر وهو مستحيل عقلا. ليش يا سيدنا هذا من الأقل والأكثر؟ يقول لأن الواجب هو طبيعي الصلاة التي لها حصص عرضية وحصص طولية، عرضية بحسب الأماكن في الزمان الواحد يعني تختار هذه أو هذه أو هذه، طولية صلاة بعد صلاة، افترض من الظهر للغروب بيؤدي 30 صلاة الزمن، فكل حصة طول في طول الأخرى. يقول محل فرض البحث هو أن هذا الإنسان مأمور بصلاة ظهر واحد من الزوال إلى الغروب، بصلاة عصر واحدة من الزوال إلى الغروب، غض النظر عن وجود صلاة ثانية حملنا شغل فيها فعلا في مثالنا، توجد صلاة مأمور الإنسان بالإتيان بها ما بين الحدين وهو مخير بحيث المبدأ لولا الاضطرار، هو مخير بين الامتثال في أول حصة أو في الوسطى أو في الأخيرة، وهذا التخيير تخيير عقلي ناتج عن التوقيت بالحدين. جيد، باعتبار أن العنوان المأخوذ ينطبق على كل مصداق إلى المصداق اللي قبل الغروب بقليل اللي بيأدي فيه آخر فرض، فيتحقق امتثال هذا التكليف بالإتيان به حينئذ بالأخير. جيد، معنى إيجاب حصة أخرى اضطرارية مع هذه الحصة الاختيارية ليؤتى بها في بداية الوقت لا معنى لوقوعه على صفة الوجوب. لأنه لن يفي بغرض الإيجاب حتى عند القائل بإمكانه، يقول عليه أن يأتي بالمصداق الاختيار في آخر الوقت، وحينئذ لا معنى لوقوع على صفة الوجوب وتحقق الامتثال به. باعتبار أن المصداق الأخير لا بد منه وهو يحقق الغرض وهو يقع على صفة الوجوب، والمصداق الذي يأتي به الآن لا يحقق الغرض، وإلا لما كان على معنى لوجوب ذاك، ولا يحقق الملاك الذي تسبب بوجود غرض، وإلا لا معنى لإيجاب ذاك معه. وحينئذ أي معنى لوقوعه على صفة الوجود؟ فهذا من ضم الحجر إلى جنب الإنسان. لا يزيد الإنسانية شيئا، فكيف يقع على صفة الوجود؟ هذا مقصود السيد الخوئي بدقة يا أخوان، من أنه تخيير بين الأقل والأكثر، وضح مراده بشكل واضح جدا، وإن كرر العبارة ثلاث مرات، أنا ما أدري هو تكرار منه أو تكرار من شيخ الفياض في المحاضرات كما هي عادة الشيخ الفياض، وبعبارة أخرى وبعبارة ثالثة، لأننا لا نلاحظ الظاهرة في بقية تقييرات الأصول للسيد الخوئي، إنه صار الخوئي صار يطنب يعني في آخر حياته الشريفة رضوان الله عليه. أستبعد جدا، مش بس أستبعد يعني، شهد لنا من حضر هذه الدورة إنه ما كان العمر كذلك. على كل حال مو مهم، فيكرر الكلام بأساليب مختلفة. راجعوا في المحاضرات، وعندي شاهد على أنه مش هيك. إذا بتراجعوا الدورة نفس دورة المحاضرات المطبوعة مؤخرا يعني قبل 17 سنين باسم مصابيح الأصول، هي نفس هذه الدورة بقلم الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم رضوان الله عليه، واللي كان من الفضلاء الجيد الممتازين يعني، هو تلميذ شيخ حسين الحلي، وقرر له المسائل المستحدثة بعنوان بعث فقهية، وأحد تقاريره تقرير دورة أصولية كاملة للسيد الخوئي، بس ما طبعت في حياته، لذلك مطبوعة أشبه بدروس. هو من الذين استشهدوا يمكن 1990 على ما أظن، لما أخذ من أخذ الانتفاضة ولم يبن لهم أثر. على كل حال، وكان شيبة كبير، ما موجود التكرار بهالشكل، بس موجود الفكرة نفسها. هذا يا إخواني ما يقوله السيد الخوئي في المقام. خلاصته هي هذه، وإن كانت عباراته بين وبين تصبح مختلفة، بعضها ببين آثار، يعني مثل بعض العبائر اللي بيقول يصبح إجابه لغوا لما لا بيحقق غرض ولا بيحقق ملاك. شو له معنى يوجب الله عز وجل؟ هو شو اللي بيخلي يصير صياغة تشريعية للمكلف؟ مش حتى يحقق الأغراض التي عنده وعلى مشهور العدلية، حتى يتحقق الملاك في المتعلق، فيكون إجابه لغويا. حار الناس في هذا الإشكال، فرأى بعضهم أنه بديهي البطلان، فكيف يصدر من السيد الخوئي يعني؟ بعضهم
قال هذا الإشكال يصح ضد من يقول، وأشرت له بالأمس بأنه التخير بين الأقل والأكثر محال، صاحب الكفاية لا يقول بهذا، هذا غريب الحكي كمان. بعضهم قال التخيير بين الأقل والأكثر محال إذا كان الأكثر يؤتى به أولا، الأقل يؤتى به أولا والأكثر يؤتى به بعد ذلك كما هي العادة، 5 دراهم أو 7 دراهم. أما إذا كان الأكثر هو الذي يؤتى به أولا والأقل هو الذي يؤتى به ثانيا، فلا يكون من الاستحالة بمكان. وهنا معكوس القصة، الإنسان يأتي بالاضطرار أولا لأن الأقل هو الاختياري، والاختياري يأتي به لاحقا في آخر الوقت. فالتخير من الأقل والأكثر ما بيكون. بعضهم قال لا، أصلا هذا مو تخيير بين الأقل والأكثر، هذا تخيير بين المتباينين. كما هي مقالة غير واحد من المحققين ومنهم صاحب المنطقة. على أي أساس بين المتباينين؟ أيضا يحتاج إلى بحث يا إخوان. أقول يا إخوان اتضح من كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى هنا أن تعبيره بالتخيير بين الأقل والأكثر باعتبار وجود محذور التخيير بين الأقل والأكثر فيه، وواضح عند السيد الخوئي وعند من له أدنى مسكة في هذا العالم أن القدر المتيقن للوجوب لابد أن يكون هو الفرض الاختياري بآخر الوقت، باعتبار ذاك يصح الاكتفاء به ويحقق. واضح يا إخوان أنه لا تباين هنا في جعل الأحكام الشرعية، بين لا بشرط وبشرط شيء، بل التباين يكون بين بشرط لا وبشرط شيء. وواضح أيضا من كلام السيد الخوئي أن الاستحالة ترجع إلى جهة لغوية الأمر، لغوية الأمر بالاضطرار باعتباره من ضم الحجر إلى جنب الإنسان، ما له فائدة. أقول يا أخوان سؤال برسم الجميع وبعدين بنجي نناقش اللي قالوه، بس فهرسته الآن لأن الوقت ما بيسمح. سؤال، اللغوية ما هو الذي يرفعها؟ أدنى فائدة من سنخ الفعل الشارعي في موردنا، مش أدنى فائدة للهو الأطفال، أدنى فائدة من سنخ الحكم الشرعي يعني تتناسب مع الشارعية. أنا أطرح لكم هالفكرة اللي البارح طرحتها في آخر البحث، هنالك أغراض لزومية للشارع وأغراض استحبابية. اتصاف الصلاة بأنها في أول الوقت غرض استحبابي،
لكن غرض استحبابي لا يتأتى ولا يتحقق في الخارج إلا في ضمن عمل وجوبي. مصلحة أول الوقت في الصلوات الواجب جيد. أصل مصلحة الصلاطية تتحقق بأي حصة طولية، بس خصوصية مصلحة أول الوقت لا تتحقق إلا بالإتيان بالصلاة في أول الوقت. فإذا فرضنا ثبوتا أن الصلاة الاضطرارية تحقق من مصلحة الصلاة الوجوبية 50%، قطعا لا يجيبها الشارع ولا يجوز البدار إذا كان تضيع آخر الوقت. الصلاة اللي بتحقق الغرض الوجوبي 100%، الوجوبي ما عم نحكي الزوائد والله واثق. أما إذا ما بتضيع فلا معنى لإيجابها إلا أن تكون هناك مزية معها. إذا كانت المزية الإضافية معها لها اللي بتحقق 50% هي مصلحة الوقت، فما المانع من أن يوجب إيجابا بطبيعي الصلاة يتحقق في أي وقت من الأوقات، وإيجابا تخييريا آخر لتحصيل مصلحة تخييرها لتحصيل مصلحة أول الوقت بين الإتيان بالصلاة في أول الوقت والإتيان بها في آخر الوقت، فيتوسل بهذين إلى تحصيل المصلحة الاستحبابية، ولا يكون الإنسان عاصي لأن الواجب الثاني واجب تخيير فبيحقق الغرض وما بيكون الإنسان عاصي وما ضيع شيء على المولى باعتبار أنه صلاة آخر الوقت إنما تحصل 100% إذا لم يأتي بأول الوقت. أما إذا أتى بأول الوقت فهي لا تحصل إلا المتبقي اللي هو 50% من اللزوم. في لغوية هنا، في محظور فاسد. عم نحكي ثبوتا، بتقولوا لي بعالم الأوامر ما شفنا شيء من هالقبيل على راسي، وأنا ما شفت كمان. لكن مستحيل ولغو قطعا لا، ليس الأمر كذلك. هذا عمدة النقاش يا إخوان، لكن المحققين ناقشوا بطريقة أخرى وهم من تلامذة السيد، لابد أن نتعرض لهم. الشيخ الوحيد عنده كلام، سيد المنطقة عنده كلام، شهيد الصرع عنده كلام. يأتي والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.